الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ناصرين بقية الله العربي من لا علق لا أعلى الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل من صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وصلى جليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعات منك عافية لا قليلة، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وكثيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الأولى، جناب الشيخ أعلى الله مقامه نسب إلى المشهور القول بصحة العقد الفضولي وتوقفه على الإجازة. جاء دور بيان الدليل على هذه الدعوة. قلنا بأن الأدلة المسردة المبينة في الكتاب مجموعها 10، الجماعة جعلوا هذه الأدلة كلها هذه 10 بضميمة لعله بعض الوجوه الأخرى أدلة، لكن جناب الشيخ جعل بعضها أدلة وبعضها مؤيدات وبعضها مما يستأنس بها لحكم العقد الفضولي. لا بد من بيان الوجه في هذه التفرقة التي صنعها الشيخ. الآن الكلام في الطائفة الأولى يعني الأدلة. الدليل الأول، جناب الشيخ يتمسك بالكتاب، يقول ورد في المصحف الشريف آية حل البيع وكذلك الأمر بالوفاء بالعقود. هاتان الآيتان تدلان على أن عقد الفضول أيضا يكون مشمولا لهاتين الآيتين، من جهة أن المخاطب بهاتين الآيتين هم العرف، والمفروض أن البيع الفضولي والعقد الفضولي أيضا بنظر العرف هو يكون بيعا أو عقدا، إن كان بيعا فهو بيع وعقد، وإن كان عقدا آخر فهو عقد وإن لم يكن ببيع، مثل الإجارة مثل النكاح مثل الصلح إلى آخره من العقود. بعد صدق الموضوع يعني عنوان البيع وعنوان العقد على ما ينشئه الفضول، وقلنا بأن المراد بالفضول هو الإنسان الكامل الملتفت القاصد المدلول، يعني يكون المفقود الشيء واحد فيه وهو ولاية التصرف. بعد شمول هاتين الآيتين لعقد الفضولي فلا بد من الالتزام بالتأثير، لكن لا يمكن الالتزام بالتأثير التام، لأن المفروض أن الرضا المالك بعده لم يحرز. الفضولي حينما ينشئ العقد بيعا كان أو غير بيعين لم يحرز أن من له حق التصرف في هذا المال أو في مفاد العقد أيا كان لم يحرز أنه راض بهذا العقد بهذا التعهد والالتزام الذي أنشأه الفضولي أم ليس براض. فلذلك هذا المقدار لابد من تقييد مفاد الآيتين، يعني أحل الله البيع إذا كان المباشر للعاقل هو المالك الذي له ولاية التصرف، هذا لا ريب في أن بمجرد إنشائه يترتب الأثر، يعني يتحقق النقل الملكي على نفس الإنشاء، هذا واضح. ولكن في الفضولي العقد والبيع يصدق على هذا الإنشاء، لكنه الشرط المعتبر شرعا في البيع والعقد وهو الرضا، وهو إمضاء من له ولاية التصرف في هذا المضمون والمفاد، هذا لا بد من أن يتحقق خارجا حتى يقال بأن هذا البيع أثر، هو هذا معنى الفضولي. نحن نقول بأن العقد يصير جزء المؤثر بعد لحوق الإجازة والرضا من المالك، يترتب الأثر. طبعا يترتب الأثر سواء قلنا بالكشف أو بالنقل. المهم أن عقد الفضولي يحتاج إلى لحوق وتعقب وتأخر إجازة ورضا مستكشف مبرز من قبل من له ولاية التصرف على هذا المفاد والمضمون. إذن الآيتان الشريفتان دلتا على صحة البيع الفضولي تأهلا واقتضاء وشأنا، ولا نلتزم بالترتب الأثر الفعلي من جهة اشتراط الرضا. الرضا الآن مفقود، ولكن ليس معنى هذا إسقاط عقد الفضولي بالمرة عن التأثير، بل التأثير الاقتضائي ثابت له. زين، جناب الشيخ يقول الفقهاء استدلوا على صحة بيع الفضولي بما هو حصيلة مفاد هاتين الآيتين الشريفتين من دون التصريح بدلالة الآيتين على صحة عقد الفضولي بالصحة الاقتضائية والتأهلية. فقالوا هكذا، قالوا بأن عقد الفضولي عقد صدر من أهله ووقع في محله، فلماذا لا يؤثر؟ لابد أن يؤثر، يعني يؤثر على حد المقتضيها، يعني لا يكون ساقطا عن درجة الاعتبار بالمرة، هذا معنى يحتاج إلى إجازة، ولكنه ليس إنشاء له، ليس كإنشاء الهازل، ليس كإنشاء الصبي، ليس كإنشاء العبد بدون إذن سيده، لا، هذا إنشاء يمكن أن يكون منشأ للأثر إذا انضم إليه الرضا ممن له ولاية التصرف. جناب الشيخ يقول هذا الاستدلال المذكور في كلام العلامة وجماعة ممن تأخر عنه، هذا هو في الواقع أخذ بمفاد الآيتين الشريفتين ليس إلا، يعني بعد صدق البيع العرفي إذا كان البيع المنشأ بيعا فضوليا، أو صدق العقد العرفي إذا كان المنشأ بيعا أو غير بيع من العقود، بعد صدق العقد والبيع على ما ينشئه الفضول لا موجب للالتزام بالبطلان وعدم التأثير إذا لحقه الإجازة، لأن الإطلاق موجود، يبقى شرط مشكوك الاعتبار، وهو أنه هل يعتبر أن يكون هذا الإنشاء صادرا من نفس المالك أو ممن يكون مأذونا من قبله. هذا الشرط هم بمقتضى الإطلاق الموجود في الآيتين الشريفتين يندفع، يدفع هذا الشك، ويقال بأنه لا يعتبر هذا، فعقد الفضول يصير جزء مؤثر يحتاج إلى الإجازة اللاحق. هذا استدلال متين ولا بأس به، لأنه ليس شيئا آخر غير ما يستفاد من نفس الآيتين. الآية تقول البيع العرفي حلال، البيع العرفي أعمل أن يكون من المالك أو من الفضولي، العقد العرفي أيضا كذلك، لأن المناط في العقدية هو الإنشاء بداعي الجد، مع كون المنشئ كاملا، كاملا يعني بالغا ليس مسلوب العبارة، صبيا مثلا أو مجنونا، وهذا أكثر من هذا بعد لا يعتبر، وملتفتا إلى ما يقول خب القصد، خب هو مقوم هم موجود، الفضولي يفترق عن الأصيل بشيء واحد، أن الأصيل له ولاية التصرف، الفضول ليس له ولاية، فإذا إنشاؤه يكون عقدا وبيعا. زين، هذا الاستدلال أيضا جيد، لأنه هو في الواقع أخذ بمدلول الآيتين وليس شيء، لكن جناب الشهيد الأول أعلى الله مقامه قال في بعض كتبه مثل غاية المراد بأن هذا الاستدلال، طبعا المخاطب مال العلامة، يقول أنت تقول بأن بيع الفضولي صحيح اقتضاء لأنه صدر من أهله ووقع في محله، هذا الاستدلال مصادر بحسب صناعة الجدل التي يذكروها أهل المنطق، المصادرة يعني أخذ الدعوة في الدليل، أخذ النتيجة في المقدمة. المقدمة مقدمة الدليل التي تتألف مثلا من صغرى وكبرى، أو إذا كانت مؤلفة من مقدمات متعددة، وربما يكون للنتيجة مقدمات لابد أن تنضم بعضها إلى بعض ثم تنتج، مو نتيجتين صغرى وكبرى حسب ما هو المصطلح في باب القياس من المنطق. إذا هذه النتيجة أخذت في إحدى المقدمات أو إحدى المقدمتين، هذه يصير مصادر على المطلوب، لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الدليل. فأنتم لماذا تقولون، أنتم بصدد إثبات أي شيء؟ بصدد إثبات المدعى ما هو؟ المدعى أن العقد الفضولي لا يكون لغوا بل له صحة اقتضائية، هذه الدعوة. بماذا تستدلون عليه؟ أنت العلامة تستدل عليه في كتبك بأنه عقد صادر من أهله وواقع في محله، لأن المفروض أن الفضول حينما يريد أن يبيع لا يبيع والعياذ بالله ونستجير بالله كلبا أو خنزيرا أو خمرا، لا يريد أن يبيع دار، يبيع الكتاب، يبيع شيء مما أحل الله بيعه، إذن واقع في محله. لكن أنتم تقولون عقد صدر من أهله، الكلام في أن هذا الفضولي هو أهل للعقد أم ليس بأهل للعقد؟ صباح من أين أثبتتم؟ أنتم الآن في مقام الاستدلال والإثبات، تقولون عقد الفضولي صحيح متأهلا، دليلكم على هذه الدعوة أنه صادر من أهله، إذا كان صادر من أهله فما هو الفارق بين المالك وبين الفضولي؟ الفضولي هم أهل للعقد يكون عقده صحيح. أنتم تقولون الفضولي أيضا أي أهل للعقد، خب أهلية الفضولي العقد هي أول الكلام، هي النتيجة التي لا بد من الاستدلال عليها، لا أنه تأخذون هذه النتيجة في نفس الدليل وتقولون بما أنه أهل للعقد فعقده صحيح يعني على حد الاقتضاء. وما هو دليلنا على أنه أهل للعقد؟ هذا بعد لم يثبت لدينا، فيصير الاستدلال مصادرة، والمصادرة هم معلوم صناعة الجدل، هذا ليس دليل، هذا دليل يعني برهان يعتمد عليه لإثبات الدعوة. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يقول ليس هكذا أيها الشهيد، هذا الاستدلال ليس بمصادرة. لماذا؟ لأنك بنفسك، ونقلنا كلامك فيما سبق، عرفت الفضولي بأنه الكامل، بأنه الكامل. الكامل ما هو؟ الكامل هو الإنسان البالغ، يعني ليس محجور من ناحية الصبا، وله هم أهلية التصرف، وله حق الإنشاء، يعني يتمكن عندما يلتفت أن يقصد المضمون المدلول المفاد، مفاد الإنشاء. هذا الفضولي. هذه الكلمة نأخذها منك ونقول لك هنا، كيف يكون الاستدلال بأن الفضولي على أن الفضولي صحيح بجملة أنه عقد صدر من أهله، كيف تشكك في أهلية هذا العاقد؟ إلا إذا رفعت يدك عن ذلك التعريف للفضولي، يعني إذا قلنا بأن الفضولي ليس بكامل بل ليس له أهلية الإنشاء، يعني عبارته مسلوبة مثل الإنسان الهازل والمازح أو الصبي أو المجنون، نعم ذاك أمر آخر، ولكنك قلت الفضولي هو الذي بلغ إلى نصاب الكمال. الكمال هم يعني من ناحية السن، ليس بالصبي من ناحية العمر، ومن ناحية الالتفات والقصد هم أي قصور لا يوجد في الفضولي، هو مثل أصيل. إذن الأهلية على هذا الحد بحسب ما جنابك عرفت الفضولي، هذا موجود في الفضولي. إذا موجود في الفضولي فقول العلامة بأنه عقد صدر من أهله هذا لا يكون مصادرة،
هذا لا يكون مصادرة، بل هو أمر مسلم أنت أيضا تعترف به. يعني عندما تعرف الفضولي تقول هو الكامل، هذا الكامل سؤال، هو صادق على هذا الفضولي أو ليس بصادق؟ إذا ليس بصادق إذا لما تعرفه بأنه كامل، إذا صادق عليه فلماذا لا يكون محكوما بحكم الفضولي أيا كان؟ فإذا هذه الشبهة التي وردت في كلام الشهيد من أن الاستدلال يكون من المصادرات، هذا في الواقع هو أشبه يكون بالمصادرة من أن يكون حتى يكون إشكالا على الجماعة. مو مهم بعد، الشيخ يقول ما دام الآيتين الشريفتين دلتا على أن الفضولي إنشاؤه يكون صحيحا على حد الاقتضاء يكون المعول عليه، هذا الإطلاق الموجود في الآيتين الشريفتين ينفع. لما إذا شككنا في أنه يعتبر تقارن هذا الإنشاء لرضا المالك أو يكفي لحوق الرضا وإن لم يكن مقارنا للإنشاء، طبعا إطلاق الآيتين ينفعنا ونقول الأصل عدم اعتبار التقارن بين الرضا المالك وبين العقد الفضولي، حتى إذا جاء هذا الرضا فيما بعد كما لحقه في بيع المكره. قلنا بأن عقد المكره إذا لحقه الرضا يكون صحيحا، كذلك هنا إذا لحقته الإجازة من قبل المالك من قبل من له ولاية على التصرف قلنا بالكفاية. جناب الشيخ يذكر دليل آخر، والدليل الآخر الذي ورد أيضا الاستدلال به في كافة هذه الكتب الفقهية الاستدلالية من عصر الشيخ الطوسي إلى من تأخر عنه، هاي قضية عروة بيناها هم بعد مضمونها بيناها. جناب الشيخ كان إلى تأمل في مسألة أن العقد المقرون برضا المالك ولكنه رضا غير مبرز، لأنه إذا الرضا أبرز فهذا يصير إذن لمن يتصدى العقد، هذا خارج عن نطاق البحث، لا مجرد العلم برضا المالك من دون أن يظهر هذا الرضا لا بقرينة حالية ولا بقرينة مقامية ولا مقالية، ما ظهر هذا الرضا. هذا الكلام كان في أنه هو من صغريات عقد الفضولي أو خارج من عقد الفضولي، كان هذا البحث قبل الخوف المسألة الأولى تعرض الشيخ. هناك أيضا الجماعة استدلوا على أن العقد المقرون برضا المالك يكون أي شيء؟ يكون من موارد الفضولي، واستدلوا بهذه الرواية اللي الآن لذلك هاي الرواية تنفعنا هواية في البحث. هناك أيضا الشيخ ناقش لكن النقاش ما كان مبين، يعني على حد رد ذلك القول لا بأس به، ولكن الاحتمالات الموجودة في الرواية هنا يبينها ويستفاد منها لذلك البحث المتقدم. أيضا الرواية كما علمنا بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه حسب ما نقل دينار ليشتري شاة للأضحية، ذهب عروة إلى السوق واشترى شاتين ثم باع إحداهما وجاء بالدينار وبالشاة الأخرى إلى النبي والنبي بارك له في صفقة يمينه. هذا كل الواقع القضية هكذا. الفقهاء الذين يقولون بأن هذه الرواية دليل على صحة البيع الفضولي هكذا يقولون، يقولون تحقق من عروة، صدر من عروة بيعان، البيع الأول أنه اشترى شاتين، هذا البيع والشراء تصدى لهذا البيع والشراء، اشترى شاتين من ذلك الإنسان المالك للشياط، هذا اشترى، وتحقق عقد ثان منه وهو أنه باع إحدى الشاتين، ما كان هم إلى هذا الحق، كان هو مأذون من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء شاة واحدة. هنا إما هو فضولي في كلتا المعاملتين، يعني هم في شراء الشاتين وهم في بيع إحدى الشاتين، فمية مئة في المئة هذان العقدان فضوليان.
وجاء الإمضاء من قبل النبي المستكشف من الدعاء،
اللهم بارك له، بارك الله في صدقة يملك. هذا الدعاء هو يعني معنى رضيته أجزته، هذا معنى أنا مالك الدينار أمضيت العقد.
وإما نقتصر نقول عروة لم يكن فضوليا في شراء الشاتين، بل هو قطعا فضوليا في بيع إحدى الشاتين، هذا بعد لا يمكن إنكاره. الذين يستدلون بالرواية هكذا يقولون، يقولون لا يمكن إنكار الفضولية في بيع إحدى الشاتين، أما في شراء الشاتين فلا نقول بالفضولية. ليش؟ لأنه احتمال يوجد أن عروة الذي كان مأذونا في شراء شاتين ما كان مأذونا في شراء شات واحدة، كان مأذونا كما ذكرنا هذا الاحتمال، مأذونا في شراء الجنس الشات، جنس الشات هم صادق على الواحد والاثنين والثلاثة والأكثر، الجنس بعد 17 مليون كذا. فالبيع الأول يعني حينما اشترى شاتين هذا ما كان فضولي، هذا كان اعتماد على اعتماد كان على نفس الأمر والإذن الصادر من مالك الثمن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إما أن نقول هكذا، نقول بأن اشتري لنا شاتان يعني مو بمقتضى تنوين الوحدة اللي يفيد يعني شاتان واحدة، لا، شاتان يعني أعم من أن تكون شات واحدة أو أكثر، المهم لا تكون بقرة لا تكون جبل، هذا المهم، يعني المقصود جنس الشات لا تقيده بشات واحدة، لا أكثر منه. إما من هذه الجهة يعني نستعمل الشات في الجنس، أو نقول لا في خصوص هذا المورد بما أنه النبي، لأنه في النقل أكو في المأثور في الرواية اشتري لنا شاتا للأضحية، خب هذا حتى إذا قلنا بأنه كان لا الشات مو مستعمل في الجنس في الوحدة، شاتا يعني شات واحدة، لكن عروة يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالأعمال المستحبة والمندوبة بأعلى مراتبها، فإذا هو يريد أن يضحي بشاة واحدة، إذا يضحي بشاتين مو أكثر مو أحسن إليه، يعني هذا يقتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يشتري بالدينار شات واحدة ويضحي بها في سبيل الله، أو يشتري شاتين ويضحي بهما، هذا واضح أنه هذا فيه فضل أكثر، أكثر من المؤمنين يستفيدون من لحم هذا مثلا الشات، فيه ثواب أعظم، والنبي دائما يأخذ بالقمة مو بأدنى المراتب. من هذه جهة الخصوصية الموجودة في الشات للأضحية، مو قضية استعمال الشات في الجنس، أيضا نقول بأن هذا الشراط لا يكون فضولية. السائل إما للوجه الأول إما للوجه الثاني، فضولية في شراء الشاتين غير موجود، لكن الفضولية موجودة في بيع إحدى الشاتين. طب أنت اشتريت الشاتين جئ بهما إلى النبي، هو يريد أن يصنع بهما أي شيء فليصنع، يبيع إحداهما يذبحهما معا أي شيء يريد، هو بعد المالك، لكن لا عروة باع إحداهما، هذا بيع إحداهما فضولي لأنه لم يكن مأذونا من قبل النبي في هذا البيع، وقد قبض الثمن يعني الدينار وسلم المبيع وهو إحدى الشاتين لذلك المشتري، وجاء بشات والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصير فضولي، بارك الله في صفقة يمينك، يعني أمضيت هذا البيع الذي تصديت له بيع إحدى الشاتين. الدعاء أهم هو قرينة الإمضاء والرضا بما صنعه عروة، هذا يصير دليل على أن بيع الفضولي بلحوق الإجازة يكون مؤثرا يفيد الملك، احنا أكثر من هذا ما نحتاج، هذه الرواية دليل. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يتأمل في هذه الدلالة، يعني دلالة بيع إحدى الشاتين ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له اللي هو إمضاء في الواقع على أن بيع الفضولي يكون مؤثرا. السبب أقرأ العبارة مقدار ولو ثم نبين وجه المناقشة. الاحتمالات أربعة جناب الشيخ يبين. بل لعموم أدلة البهنان وصلنا بعد يعني مقام الاستدلال بعد أن نقل الصحة عن جماعة صدق. هذا هم المصدر اللي عرض بخدمتكم مال قضية الإجماع الذي ادعاه العلامة. إذا تحبون أنا أعطيكم العناوين خرجتها على هاي الطبعة الموجودة الحديثة من التذكرة إذا ترغبون. يعني بما أن هناك كاتبين لم نغفر أو شنو ما أدري شنو كان موجود هناك العبارة عندكم. هسا أنا أعطيكم العناوين الموجودة يعني هذا التخريج اللي أنا الجزء العاشر من التذكرة صفحة 15 هذا بي كلمة علماؤنا هذا اللي هو صريح في الإجماع جزء العاشر صفحة 15 والعبارة الظاهرة اللي هي كلمة عندنا اللي الشيخ ينقل في المتن يقول عندنا هاي عندنا حد الأقل موجودة في ثلاثة مواضع أعرضها بخدمتكم. بني المورد الأول الجزء العاشر صفحة 215 أيضا الجزء العاشر صفحة 19 والجزء الخامس عشر صفحة 111 يعني 111 جزء الخمستعش الموضع الأخير جزء 15 كتاب الوكالة. هناك أيضا يصرح وعندنا بيع الفضولي صحيح عندنا هاي كلمة عندنا اللي الشيخ يقول ظاهرة في الإجماع نفس الكلمة موجودة. على كل حال هاي المصادر الثلاثة اللي عرضت
كم سيدنا جزء 15
جزء 111 هاي التذكرة المطبوعة هاي مؤسسة أهل البيت عليهم السلام هاي جزء 15 صفحة 111. على كل حال خب نعود إلى الدليل. لعموم أدلة البيع والعقود يعني عدم تقيد هذه العقود بأن يكون العقد والبيع صادرا من المالك لأن هذا تقريب الاستدلال بالعموم لأن خلوه يعني خلو عقد الفضولي عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه. إنما الكلام كله في أن هذا الشرط الغير موجود يعني الرضا الذي لم يكن موجودا هذا يكون قادحا أو ليس بقادح ولا إنشاء بما أن القصد موجود هو إنشاء القاصد والمرتفت والكامل.
سيدنا هذا العموم يعني شلون نتصور أنه إذا أحد عقد أنا ألزم بالوفاء
مو ألزم بالوفاء أنا رضيت لا على تقدير الرضا لا ماكو إلزام. المالك مخير من له العقد مخير بين الإمضاء والإجازة على تقدير الرضا يصير مخاطب بأوفوا بعقودكم. سأعرض خدمتكم شوفوا أوفوا بالعقود هذا خطاب للمكلفين يعني أوفوا بعقودكم. منو أنتم المتعاقدين؟ كل متعاقدين اللي عندهم عقد وتعهد والتزام يجب الوفاء هذا زين. الفضولي بما أنه مو مالك لا للمبيع ولا للثمن في بيع الفضولي هذا مو مخاطب بوجوب الوفاء زين. إذن الآية ماكو ما تشمل الفضولي أيضا ما تشمل المالك لأن المالك قبل الإجازة وقبل إظهار الرضا أيضا لا يكون العقد عقده بالعقد ذاك الفضولي. متى ينسب هذا العقد إلى المالك؟ أنا الذي باع الفضولي كتابي متى أخاطب بوجوب الوفاء؟ إن قلت هذا الفضولي لا أقبل إنشاءه وهذا هم لا ينسب بعد أنا رددت هذا العقد لكن إن قلت أجزت في لحظة قولي أجزت هذا البيع والعقد ينسب إلي أنا أخاطب بأحل الله البيع وأنا أخاطب بأوفوا بعقودكم هو العقد السابق بل هو العقد السابق يعني هذا معنى الصحة الاقتضائية يعني هذا الذي ينشئه الفضولي يبقى معلق إلى أن يتبين الحال أن المالك يرده أو أنه يمضيه فإن رده فلا شيء ولكن على تقدير الإمضاء هنا يأتي الخطاب من حين الإمضاء إلى المالك يقول في عقدك، هذا عقد وأنت رضيت به صار عقدك، مو أنه بعد عقد الفضولي انتسل إليك يسند إليك، فبما أنه أنت المسند إليه فلا بد من أن تفي به. الوفاء هو ترتيب الأثر بعد القبض والإقبال، كل الأحكام التي تترتب على العقد لا بد أن تترتب. هذا واشتراط ترتب الأثر بالرضا، يعني لا نقول بأن عقد الفضولي هو 100% مؤثر، لا شك لا يمكن أن يتفوه بهذا الأمر أحد. واشتراط ترتب الأثر يعني أثر العقد اشتراطه بالرضا، وتوقف ترتب الأثر على الرضا أيضا لا مجال لإنكاره، لم يقل أحد تجارة لا عن تراض، الكل يقولون التجارة تحتاج إلى التراضي، الكلام كله في اعتبار التقارن لا مجال للإنكار. فلم يبقى الكلام يعني إذا أكو شبهة لم يبقى الكلام في صحة البيع عقد الفضولي إلا في اشتراط سبق الإذن على العقد، يعني إذا شككنا في أن العاقد قبل ما يقول بعته لابد أن يكون مأذون من قبل المالك، إذا هو ليس المالك ليس له ولاية التصرف، من قبل من له ولاية التصرف لابد أن يكون مأذون، الإذن والإجازة هما كلاهما كاشفان عن الرضا، لكن الإذن سابق يصير والإجازة تكون لاحقة، هذا الفرق. وحيث لا دليل عليه، وحيث لا دليل على اشتراط سبق الإذن يعني، فمقتضى الإطلاقات هو إطلاقات يعني أحل الله البيع وأوفوا بالعقود عدمه، يعني عدم شنو؟ يعني عدم اشتراط بعد سبق الإذن. احنا هم الفضولي اكثر من هذا من نريد هذا المقطع. ومرجع ذلك كله يعني مرجع عدم اشتراط سبق اذن المالك في صدق البيع والعقد على ما ينشئه الفضولي، مرجع ذلك كله الى عموم حل البيع، يعني لولا هذا الاطلاق ما كان عندنا احنا حق ان نتفوه بهذا الامر، ربما كان التقارن معتبر في الرضا، لكن بما أنه أحل الله البيع أحل الله البيع يقول كل بيع عرفي، المفروض البيع العرفي ينصادق على الفضولي. ووجوب الوفاء بالعقد خرج منه يعني من هذا العموم العاري، يعني البيع والعقد العاري عن الإذن والإجازة، يعني إذا لم يكن إذن سابق على الإنشاء ولا إجازة لاحقة بني هذا العقد ما إلى قيمة، هذا البيع ما إلى أثر، لا يترتب لا يكون موضوعا للحلية ولا لوجوب الوفاء، هذا واضح. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة، أما إذا تحقق عقد إذن ما موجود حين العقد ولكن لحقته الإجازة من قبل مالك، هذا هل داخل في عموم أحل الله يعني في الإطلاق، المقصود من العموم هنا هو الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة للعموم الوضعي مثل أكرم العلماء، هذا كثيرا ما بعد الشيخ يطلق على الإطلاق العموم يعني الشمول، المقصود من العموم هو الشمول، هذا لم يعلم، ما دام لم يعلم الإطلاق حجة، أصالة الإطلاق حجة في عموم في آية أوفوا بالعقود وكذلك في آية حل البيع. هذا استدلالي. الشيخ طبعا هو أراح نفسه ما قال الدليل الأول هو عبارة عن قول العلامة بأنه عقد صادر من أهله واقع في محله حتى يقع في هذا الإشكال الذي أفاده الشيخ، قال أنا أستند إلى الآيتين، لكن روح استدلال العلامة هو أهم الاستدلال بالآيتين مو شيء آخر، يعني مفاد كلام العلامة هو الأخذ بمفاد الآيتين. وإلى ما ذكرنا يعني خلو عقد الفضولي عن الإذن لا يوجب سلب عنوان البيع والعقد عنه، بل هو عقده، يرجع استدلالهم، هذا العلامة مستدل، السيد الطباطبائي صاحب الرياض مستدل بهذا الدليل، ابن السيد المجاهد على الله مقامه في المناهج مستدل بهذا، وغيره أيضا غيره من الفقهاء قبل الشهيد وبعد الشهيد كلهم جاءوا، فهذا الاستدلال من المتأخرين عن الشهيد هو دليل على أنهم رفضوا إشكال الشهيد على العلامة، هو هذا الدليل، وإلا لو اقتنعوا بهذا الإشكال لما كان لهم حق أن يستدلوا بعد بدليل العلامة. يرجع استدلالهم بأنه يعني عقد الفضول عقد صدر من أهله وقع في محله، هذا في التذكرة موجود، في غير التذكرة هم موجود. فما خب إذن إذا كان مرجع هذا الدليل هو الذي استفدناه من الآيتين، بعد هو بعد ما يحتاج إلى تكرار، الدليل واضح. فما ذكره الشهيد في غاية المراد من أنه يعني هذا الاستدلال عقد صدر من أهله من باب المصادرات، والمصادرات ممنوعة لأنها استدلال جدلي وليس ببرهاني حتى يقنع الفقيه. الفقيه ما له شغل بالجدل، الفقيه يحتاج إلى دليل صغرى وكبرى تامتان ينتجان نتيجة لا بأس لأخذ بها. وأما إذا كان هذه الاستدلال جدلي يعني النتيجة مأخوذة في المقدمة، هذا بعد لا يمكن أن يعول عليه. فما ذكره الشهيد في غاية المراد لم أتحقق وجهه. لماذا الشهيد تفضل بهذه الجملة؟ إن وين مصادرة موجودة في هذا الاستدلال؟ يعني بعد هذا بعد تواضع الشيخ لم أتحقق وجهه. ليش لم أتحقق؟ من دليله، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه. إحنا نحن لا نتكلم في أن الصبي الذي مثلا لم يبلغ عمره البلوغ الحلم 10 سنين عمره 12 سنة ملتفت هم ما يقول، يميز الخير عن الشر، يقول بعته مال أبيه مال شخص آخر. إحنا مو كلامنا في هذا، خب مسلوب العبارة. أنت هم عرفت الفضول بأنه الكامل، إذن هذا الفضول يتمشى منه القصد، وقصد البيع جدا حينما قال بعته، هذا يصير كامل. زين، ما وقع البيع عليه هم العياذ بالله ليس من الأمور المحظورة شرعا، ليس الشيء أسقط الشارع ماليته، هذا خلاف الفارسي. الكلام في أنه إذا باع الفضولي وإلا حتى الأصيل إذا يبيع الخمر شنو قيمته؟ ما إلى أثر، وهذا واضح. إذن البيع صادر من أهله وواقع في محله لأن محله قابل للنقل والانتقال الملكي، وكذا كون المبيع قابلا للبيع هذا هم لا كلام فيه. فليس محل الكلام يعني في عقد الفضولي إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك. هذا الاشتراط هم مدفوع بالأصل، المقصود من الأصل هنا هو هذا الأصل اللفظي يعني أصالة الإطلاق مو الأصل العملي، لأنه إذا انتهى الكلام إلى الأصل العملي وغضضنا الطرف عن إطلاق الآيتين الشريفتين يصير الأصل هنا أصالة الفساد، العكس ينتج يعني ينتج فساد بيع الفضولي. ولكن المراد من الأصل يعني هو هذا الإطلاق اللي الآن ذكرناه في الآيتين الشريفتين. الأصل اللفظي دائما إذا كان عندنا في المسألة لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد مثلا أو الوصول العملية مهما كان. جناب الشيخ السا يقول لعله يريد أن يرضي الشهيد على الله مقامه، يقول ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العقل، هو مراد هم هذا مو شيء آخر، مراد هذا. لكن لماذا شكك الشهيد؟ لماذا شك في أهلية العقد؟ هذا لا نعلمه، مع أنه هو في كتاب غاية المراد أعطى معنى الفضولي، هذا العجيب أنه هو في غاية المراد يبين المراد من الفضولي ما هو وهو يشكك في أهلية العقد. كيف يشكك في أهلية العقد؟ ولكن يكفي في إثبات أهلية العاقد العموم المتقدم يعني الإطلاق الموجود في آية حل البيع والآية الأخرى أوفوا بالعقود. خب هذا الدليل الأول، إذن الأخذ بإطلاق الآيتين الشريفتين. الدليل الثاني، وقد اشتهر الاستدلال عليه يعني على بيع الفضولي. طبعا هذا بعد يختص بالبيع الفضولي بعد ما له شغل بالعقود الاخرى، لان مورد كلام النبي والمعامله حره هو البيع، ما كان مثلا تجاره، ما كان مغالطه، ما كان شيء اخر، هو مجرد بيع. بقضيه عروه البارقي، شنو قضيته؟ قضيه عروه هاي حيث دفع اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى به يعني بالدينار شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار فقال له رسول الله، هذا هم دليل الإمضاء يصير الدعاء، لأنه إذا كان هذا كان مرتكب للمحرم النبي لا يدعو للإنسان الذي يقترف المعصية يقول له بارك الله في صدقتي، يقول لي ماذا هيك سويت كذا وكذا من عندك، يعاتبه مو أنه يدعو. هذا الدعاء دليل على أن البيع الفضولي ليس بباطل، له أهلية لأن تلحقه الرضا من قبل المالك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفة يمينك. هسه هاي الرواية تقريب الاستدلال شنو عند الفقهاء، هذا تقريبه، فإن بيعه لإحدى الشاتين يعني وقع فضولا، لأنه ما كان بعد إذن من النبي، النبي خب ما قال له ثم إذا اشتريت شاتين فبع إحداهما وجئني بالدينار وشوف ما كنت بيعك، هذا من عنده بعد اقتراح من قبل نفسه. فإن بيعه لإحدى الشاتين وقع فضولا وإن وجهنا شراءه، طبعا حتى أكو شبهة حتى شراء يكون فضولي للشاتين، لأنه هذا كان مسموح إليه أن يشتري شاة واحدة، كيف اشترى شاة هذا هم فضول. لكن الشيخ يقول نقطة طرف عن هذا، هذا يمكن إصلاحه، لأنه كان عنده وكالة مطلقة في شراء الشاة، شاة واحدة وأكثر، إذا الشبهة موجودة، ما دام شبهة موجودة ما إلنا حق، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما نقدر نقول بضرس قاطع أن شراءه للشاتين فضولي، لا هذا فليكن مسموح به، لكن إذا كان هذا مسموح لماذا البيع أنت بادرت إلى بيع إحدى الشاتين، لماذا؟ وإن وجهنا شراءه، شلون نوجهه؟ على وجه يخرج عن الفضول، قلت بعد هسه قضية اسم الجنس، قضية أنه أكو في خصوص المورد لأنه أضحية وإلى آخره وجوه تذكر، ولكن هذا الاستدلال الرواية أصبحت دليل على صحة البيع الفضولي لأنه جاء الإمضاء من قبل المالك. الشيخ الأنصاري يقول ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضول. جناب الشيخ يقول هاي الرواية بها أربع احتمالات، يعني فعل عروة في الواقع، فعل عروة في بيعه إحدى الشاتين، على بعض التقادير بعض الاحتمالات الأربعة لا بأس الرواية تكون سند لصحة البيع الفضولي، ولكن على بعض التقادير الأخرى والاحتمالات المتطرقة في الرواية لا، الرواية لا تكون حجة ولا تكون مرتبطة ببيع الفضولي، فلا وجه لاستدلال الفقهاء بهذه الرواية على صحة البيع الفضولي. ما هي هذه الوجوه؟ الشيخ أعلى الله مقامه يقول نحن لا نشك في أن عروة حينما باع إحدى الشاتين سلم إحدى الشاتين للمشتري وتسلم الدينار منه، ولذلك جاء إلى النبي بالدينار، الدينار من إجى هو من هذا تسلمه من المشتري. لا شك في أن في بيع الفضولي حينما يقال بأن المالك له إمضاء البيع الفضولي أو رد البيع الفضولي يعني نفس العقد، هذا المعنى الاسم المصدري يعني الملكية التي أنشئت من قبل الفضولي، أما التصرفات الخارجية فهذه لا تقع تحت حيطة البيع الفضولي، هذه تحتاج إلى إذن آخر، إن قلنا بالصحة تحتاج إلى إجازة أخرى، هذا مو فرد بيع فضولي. إذا كان عروة يبيع إحدى الشاتين يعني يقول لذلك المشتري بعتك إحدى الشاتين لكن انتظرني أروح للنبي أستأذن وأجي، هذا كان يصير بيع فضولي، لكن هو ما اكتفى بهذا المطلب، أقبل سلم إحدى الشاتين للمشتري وتسلم الدينار منه، نفس إقباضه بمقتضى خروج هذا الإقبال عن أطار البيع الفضولي هذا يصير فعل محرم، إذا صار فعل محرم محال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبارك في فعل المحرم. لا يمكن للنبي أن يرى أن شخصا يرتكب فعلا محرما يعني يقبض إحدى الشاتين للمشتري ويأخذ الدينار منه. هذا الفعل الذي لم يكن مأذونا فيه من قبل المالك ولا يمكن هم تصحيحه بأجازته، لأن أجازته ينفذ العقد مو آثار العقد، القبض والإقباض من آثار العقد، هذا لا يمكن تصحيحه. تفصيله يأتي إن شاء الله، أنه المالك إذا أجاز العقد الفضولي لكن هذا الفضولي كان قد أقبض أيضا، يعني كان متبادر إلى القبض والإقباض، هذا القبض والإقباض هل يمكن تصحيحه بالإجازة التي تنفذ العقد أو أنه يحتاج إلى إجازة أخرى بالنسبة إلى خصوص القبض والإقباض؟ هذا بحث سيأتي في أحكام الإجازة إن شاء الله. إجمالا هذا عروة قد صدر منه هذا الفعل، هذا الفعل لم يكن مورد إذن النبي. إذا قلنا بأن هذا البيع بيع فضولي والنبي أجاز هذا البيع الفضولي، معناه أن النبي أجاز الفعل المحرم، أمضى ورضي بالفعل المحرم الذي صدر من عروة وهذا محرم. ما دام الفعل محرم لا يمكن أن يكون إمضاء من قبل النبي بالنسبة له، بل إذا كان بس عند عقل يعني كان يقول لذلك المشتري بعتك إحدى الشاتين بدينار ثم كان يصبر لا يسلم إحدى الشاتين لذلك المشتري ولا يأخذ الدينار منه، كان يأتي إلى النبي ويستعلم، هذا ما كان إشكال به، كان صحيح، لكن المفروض أنه صدر منه هذا القبض والإقباض. هذا القبض والإقباض إذا كان محرم شنو أنتم تقولون هذه الرواية دليل على صحة البيع الفضولي؟ إذا كان محرم معناه أن دعاء النبي تقرير لهذا الفعل المحرم وهذا محال أن يصدر من النبي، فلا بد أن توجهون هذا القبض والإقباض بوجوه ثلاثة أخرى. هذا الوجه الأول. السائل عبارة خل أقرأها، ما أدري إيش قد يسعني الوقت حتى أبينها، ولكن لا يخفى أن الاستدلال بقضية عروة يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك، يعني هنا النبي، في بيع الفضولي كما هذا ذكرنا هذا البحث بعد قبل أن نخوض في هذه المسألة الأولى. توضيح ذلك يعني كون معاملة عروة مقرونة برضا المالك وهي داخلة في الفضولي أو خارجة من الفضولي، لا بد أن تكون داخلة حتى تصير دليل على مدعى القوم، أن الظاهرة علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، يعني ما له شغل بالإذن، هو عنده علم برضا النبي، وقد أقبض عروة المبيعة يعني إحدى الشاتين وقبض الثمن، ولا ريب أن القبض أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام تكليفا لكونه تصرفا في مال الغير، هذا مو العقد، مو مجرد العقد حتى يحتاج إلى إجازة. فلا بد إذا ما دام هذا القبض والإقباض الحق، هسه لا بد أن نشوف التخريج الصحيح لهذا القبض والإقباض ما هو. الاحتمال الأول هذا، فلا بد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، ولكن طب هذا هم بيع فضولي ما يخالف، فعل الحرام النبي أجازه، الشيخ يقول هذا ما يصير، شلون واحد يقدر يلتزم به؟ النبي شلون يقرر واحد على فعل الحرام وهو مناف، يعني صدور الفعل الحرام من عروة لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الوجه الأول. نأتي إلى الوجوه الثلاثة الأخرى ولو الثاني منا أذكرها. الوجه الثاني أنه نقول في البيع الفضولي نلتزم بأن الإجازة كاشفة، إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة نقول بأن القبض والإقباض المتحقق في هذا البيع الفضولي بعد لا يكون حرام. في الوجه الأول كان حرام، في الوجه الثاني نقول لا ليس بحرام، لأن هذا العقد يقع عقيبه الإجازة من قبل المالك، الرضا من المالك،
هذا القبض والإقباض اللي الآن متحقق لا يكون بحرام. أرباب القول بالكشف إذا قالوا بأن الإجازة كاشفة حقيقتان معناه أنه من زمان تحقق بيع إحدى الشاتين قد صدر الفعل الحلال من عروة. ليش صدر الفعل الحلال؟ لأن الإجازة اللاحقة بارك الله في صفقة يمينك هذه تقول ذلك البيع الذي أنشأته صحيح والقبض الذي ترتب عليه أيضا صحيح يعني مشروع. خب إذا صار مشروع بعد شنو من إشكال أكو؟ كل حرام ما متحقق من قبل هذا العروة هذا يصير دليل على بيع الفضولي. هذا يصير دليل على بيع الفضولي يعني صدر البيع الفضولي ولم يتحقق الحرام من قبل عروة. خب الإمضاهم إجى لهذا البيع الفضولي بعد ماكو بإشكال. الشيخ يقول بلي بناء على هذا المبنى صحيح لكن المبنى باطل لما سيأتي في بحث الإجازة والكشف من أن الكشف الحقيقي بمعنى دخل وصف التعقب في الإجازة في العقود الفضولية هذا باطل أساسا ولا نقول به. عندما يقول به ما يخالف ولكن نحن لا نلتزم به. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم تعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه في ذلك البيع قبل الإجازة يعني قبل الإجازة خارجان اللي يصير بارك الله في صفقة يمينك بناء طبعا يجوز بناء على كون الإجازة كاشفة يعني كاشفة بعنوان أن التعقب لأنه يعلم تعقبه هذا وصف التعقب. ولكن هذا الثاني هم باطل الأول والثاني باطلان. بقي احتمالان نبينهما غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.